بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال كلام أئمة السلف في الصفات. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، بيّن أن هذه الطريقة هي طريقة سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ونستفيد من ذلك أن فهمنا لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يكون على فهم الأسلاف الكرام. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فمن سار هذا السير فهم الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى. وسائر أهل البدع والأهواء خالفوا في هذا الأصل، ألا وهو وجوب اتباع سلف الأمة. فقوله كلام أئمة السلف في الصفات، بأن هذا المؤلف في صفات الله سبحانه وتعالى، فنقل بعض كلام أئمة السلف، فذكر كلاما للإمام أحمد والشافعي، وكلاما للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وكلاما لعمر بن عبد العزيز، وكلاما للأوزاعي. فالسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا رعاكم الله من حسن التصنيف والترتيب، فذكر رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات، ثم ذكر مذهب السلف في ذلك. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تتجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة: قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه: يجوز الترضي على غير الصحابة، لكنه لا يتخذ سنة، فيترضى الإنسان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضي عنهم ورضي عنهم رسوله عليه الصلاة والسلام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، سيأتي معنا فصل خاص في إثبات هذه الصفة. وإن الله يرى في القيامة في حديث جرير بن عبد الله البجلي وغيره، وحديث جرير متفق عليه. وما أشبه هذه الأحاديث الواردة في صفات المولى سبحانه، أي أن ما سئل عنه الإمام في حديث النزول والرؤيا لا يفيد الحصر، وإنما هو كالمثال لسائر الصفات، لأن القول في الصفات واحد، والقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. فقال أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نؤمن بها، نؤمن بهذه النصوص، سواء أجاءت في كتاب الله أم في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بها واجب. قال: ونصدق بها، لأن الله أخبر بذلك عن نفسه فأثبت الصفات، وأثبت له رسوله صفات فنصدق بها، فمن مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وقد أخبر عن ربه أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا كيف ولا معنى، سيأتي معنى في قوله ولا معنى. لا كيف أي لا نبحث عن الكيفية، كيفية الصفة، مع إيماننا أن لصفات الله كيفية، وهذا تقدم معنا. ولا معنى أي يخالف ظاهر النص، فلا دليل لأهل البدع الذين تمسكوا بهذه الرواية، وسيأتي الكلام في إسنادها، أن الإمام أحمد من المفوضة حيث قال ولا معنى. فنحن نفهم معنى استوى ومعنى ينزل ربنا، لكن المراد ولا معنى يخالف ظاهر النص، أي معنى باطلة. قال ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا من نصوص الصفات، وإنما نؤمن بها على الوجه اللائق بربنا سبحانه، وهذا خلافا لأهل البدع والأهواء، فإنهم يقبلون ما قبلته عقولهم ووافق أهواءهم، وردوا ما زعموا أنه لا يقبله العقل. ونعلم علم يقين أن ما جاء به الرسول حق، ليس فيه خطأ بل كله حق، وليس فيه ضلال بل كله صواب. قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا تعريف الرد، وهذا أي الرد هو صنيع أهل الضلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، نقبله وتقبله قلوبنا، ونؤمن بما دل عليه من إثبات صفة النزول للمولى على الوجه اللائق به، فلا نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته، فهذا في الحقيقة رد وتأويل فاسد. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، فالله جل وعلا وصف نفسه بصفات، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم ربه في صفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي يتوقف في إثباته على النص. قال بلا حد ولا غاية، أي لا نكيف، كما سيأتي معنا في التعليق على شرح العلامة ابن عثيمين. ليس كمثله شيء، وهذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهذه الآية هي القاعدة في هذا الباب، إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل، فنثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه، ونقول كما قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه، لا نتعدى ذلك، لأن هذا الباب توقيفي وهو أمر غيبي، ولا يبلغه وصف الواصفين لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، فلا أحد يستطيع أن يصف الله، إنما الله جل وعلا يصف نفسه، هو الذي يصف نفسه سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالقرآن كله، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. محكمه ومتشابهه، تقدم معنا تعريف المحكم والمتشابه، وهذه هي طريقة الراسخين، قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه طريقة الراسخين، الإيمان بالقرآن كله. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته، بل الواجب إثباتها على الوجه اللائق، ولأن إزالة الصفة ونفي الصفة وتأويل الصفة قول على الله بلا علم، وهو من كبائر الذنوب، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولأن ذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لشناعة شنعت، التشنيع على الشيء ذكره بما ينفر النفس عنه بقول أو وصف، فأهل الباطل يشنعون على أهل الحق سواء كان في هذا الباب أو في غيره. ولهذا قال بعض السلف: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فالمعطلة شنعوا. قال الزمخشري المعتزلي: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. فترى أهل البدع يصفون أهل السنة، تارة يقولون هؤلاء جهمية، وأخرى يقولون مرجئة، وأخرى يقولون مجسمة، وهكذا علماء سلاطين يهود القبلة، لأن أهل الحق ردوا على أهل الباطل. واسمع ما قاله الإمام البربهاري عليه رحمة الله، فكلامه نفيس في هذا الباب. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. الجهمي لما اعتقد أن إثبات ظواهر النصوص يقتضي التشبيه فر إلى التعطيل والنفي والتأويل، فمن أثبت كما أمر الله جل وعلا رماه الجهمي بأنه مشبه. قال: فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافض، إلى أن قال: لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. ما أحسن هذا الكلام. فالداعي إلى الله لا يلتفت إلى ما يقال فيه، بل الداعي إلى الله إذا كان مخلصا استوى عنده مدح المادح وقدح القادح، لأن عمله إنما هو لله لا لغيره. ولا نتعدى القرآن والحديث، تقدم، لأن الأسماء توقيفية. ولا نعلم كيف كنه ذلك، أي نؤمن بأن لها كيفية لكننا لا نعلمه. وتقدم معنا نفي كيفية الشيء نفي للشيء في الحقيقة، فنؤمن أن لصفات الله جل وعلا كيفية لكننا لا نعلمها، لأن الله لم يخبرنا بها ولم يخبرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، أي أن نثبت ما جاء في كتاب الله ونصدق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات على الوجه اللائق، ولا نسأل عن الكيفية لأنها مجهولة والسؤال عنها بدعة. هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه جمع من أهل العلم، أبو يعلى في ذم التأويل وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم، وهو من طريق حنبل بن إسحاق، وهذا حنبل يتفرد عن الإمام أحمد بغرائب حتى في الفقه كما قال الذهبي، ولهذا من هذه الغرائب قوله ولا معنى. فالثابت يقينا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يثبت معنى الصفة ويرد على المعطلة وينهى عن إرادة الكيف والتكييف. وعلى كل وجه أهل العلم هذه الرواية في قوله ولا معنى، أي معنى باطلا. قال الشارح رحمه الله: الشرح ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. إذن القاعدة واحدة: أهل الباطل أثبتوا لله ذاتا واختلفوا في إثبات أسمائه وصفاته، فمنهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من أثبت أسماء دون صفات كالمعتزلة، ومنهم من أثبت لله سبع صفات وهم الأشاعرة، وفي بعضها مقال ونفى الآخر. فمن القواعد لمناظرة هؤلاء ومناقشتهم أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات فتثبت الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. فلهذا قلنا إن القول في هذا الباب واحد، أي من حيث إثباتها على الوجه اللائق بربنا جل وعلا. قال: تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات كما تقدم، لأن الله أخبر بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك في سنته، فوجب الإيمان والتصديق. وأما تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد ليصل إلى رد الآحاد والعمل ببعض المتواتر فهذا قول أهل البدع والأهواء. من أحاديث الصفات، فقوله أحاديث الصفات هذا يعم جميع أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص، فلا يجوز الزيادة لأنه قول على الله بلا علم، ولا يجوز النقص فيه بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أن نثبت لله بعض الصفات وننفي عن الله بعضها الآخر، فالباب واحد. قال ولا حد ولا غاية، قلنا بمعنى لا نكيف صفات الله فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها مع إيماننا أن لصفات الله جل وعلا كيفية. قال شيخ الإسلام كما في بيان تلبيس الجهمية، فهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه، وهذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها. قال ثانيا، وقبل ذلك في المسألة الأولى الإمام البربهاري رحمه الله يقول ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى. ثانيا، إنه لا كيف ولا معنى في قوله الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى، أي لا نكيف، نطلب الكيفية، لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها، لماذا لا نكيفها؟ أن نتخيل لها في أنفسنا كيفية، لما؟ قال لأن تكييفها ممتنع لما سبق. معرفتك لكيفية الشيء إما برؤيته، وهذا ممتنع بارك الله فيكم ولا يحيطون به علما. الشيء الثاني بإخبار من رآه من الثقات الذي تقبله، يعني هذا في الأمر العام في كنه الشيء العام، فأنت مثلا هذا الوعاء فيه ماء تعرف كنهه لأنك رأيته، وقد يخبرك الغير أنه رآه وأنت لم تره فيصفه لك، فالله ما أخبر عن نفسه ولا أخبر عنه رسوله، فمعرفة كنه الصفة من الأمور المغيبة التي لم يخبرنا الله عنها ولم يخبرنا عنها رسوله ولا يحيطون به علما جل شأنه. ولهذا قال وليس مراده ألا كيفية لصفاته، لما؟ لأن صفاته ثابتة حقا، صفات الله جل وعلا ثابتة لأن الله أخبر عن نفسه بها وأخبر عنه رسوله، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، كل شيء ثابت لا بد له من كيفية كما تقدم، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا، وهذا ما تقدم معنا تكراره. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعل أهل التأويل، مثل تأويل اليد بالقدرة أو النعمة والنزول بنزول الرحمة، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منه. يعني الإمام أحمد لما قال لا نرد شيئا منها ونصفه، أي نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ولا نترك هذا الإثبات لشناعة أهل الباطل ولا نعلم كيفية كنه ذلك، كل ذلك من الأدلة على إثبات المعنى. قال ثالثا، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. وتقدم معنا بارك الله فيكم أن باب الأسماء والصفات أنه من المحكم لا من المتشابه، ومن حصل له الإشكال في ذلك وجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله وأخبر به رسوله وأن يرجع لرفع هذا الإشكال إلى أهل العلم. والحمد لله رب العالمين.